أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر. طبعا مر الكلام في أدلة إثبات وجود الصانع، وجود الله تبارك وتعالى، بطريقين أشار إليهما المصنف وأشار إليهما الشارح المقداد السيوري قدس الله أسراره. الطريق الأول هو طريق المتكلمين، وجاب لنا آية قرآنية لإثبات وجود الصانع. والطريق الثاني وهو برهان الإنسان، وبينا برهان الإنسان حقيقته، خصائصه، مميزاته، شروطه، أركان البرهان، الإشكالات الواردة عليه، كل هذا مر علينا في الدروس السابقة. الآن راح ننتقل إلى برهان ثاني، واضطررنا مع أن المصنف لم يذكره وكذلك المقداد السيوري لم يذكره، لكن اضطررنا إليه لأهميته. لماذا اضطررنا إلى هذا البرهان؟ باعتبار أن هذا البرهان هو أقوى البراهين، وهو برهان النظم. برهان النظم هو أقوى البراهين وأوسع الطرق وأكثرها انتشارا في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. لاحظ، فإذا لهذا البرهان أهمية من جهة أنه من جهة أقوائية أنه أقوى البراهين، من جهة ثانية أيضا أكثرها انتشارا أو أكثرها اتساعا وأكثرها إثباتا لوجود الله تبارك وتعالى. وهذا البرهان عليه السلام، وهذا البرهان أيضا من البراهين المستعملة لا عند المسلمين، وإنما مستعملة من البرهان المستعمل عند هذه جملة من خصوصيات هذا البرهان، برهان النظر، أنه مستعمل في حتى عند الأديان السابقة كالديانة المسيحية أو الديانة اليهودية، أيضا استخدموا في إثبات وجود الله تبارك وتعالى بواسطة من؟ بواسطة هذا البرهان، وهو برهان الإمكان. بل أكثر من ذلك، إن غير المسلمين، غير الديانات السماوية أيضا استعملوا هذا البرهان في إثبات وجود الصانع. ويعد هذا البرهان زمانا أقدم، لعله أقدم البراهين، حتى أن القرآن اهتم بهذا البرهان اهتماما غير خاص، وقدمه على غيره في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وتكلم فيه كثير. هذا البرهان، برهان النظم، له أسماء متعددة. من أسمائه يسمى ببرهان النظم، برهان النظم باعتبار أن هناك أمور منظمة رح يجي بيانها، باعتبار أن إحدى مقدمتيه، لأنه هو مبني على مقدمتين، إحدى مقدمتيه تعتمد على هذا الأمر، وهو أن في الكون ماذا؟ يوجد نظام، في الكون يوجد نظام، فسمي برهان ماذا؟ برهان النظم. واضح إن شاء الله. هذا من أسمائه. وأيضا سمي بالقرآن أشار إليه أيضا برهان الإتقان، هذا الاسم الآخر له، كونه إن في الكون يوجد هناك إتقان، أتقن كل شيء الله تبارك وتعالى، أتقن كل شيء خلقه الله عز وجل، جعله بإتقان. أيضا من أسمائه يسمى برهان العلة الغائية، باعتبار أن البرهان السابق اللي ذكرنا برهان الإمكان، شنو سمينا؟ سمينا برهان العلة الفاعلية، باعتبار يثبت لنا أن هناك فاعل لهذه الممكنات الموجودة، فسمينا برهان العلة الفاعلية. هذا البرهان لا، راح نسميه برهان العلة الغائية، برهان على اعتبار أنه هذه الأمور المنظمة المتقنة الموجودة هي شبيهة، لها غاية أو ليس لها غاية، عن طريق وجود هذه الغاية راح نثبت وجود المغير، راح نثبت عفوا وجود الباري تبارك وتعالى، عن نثبت أن هناك فاعل له غاية في إثبات هذه المصنوعات، هذه الموجودات، ونظمها بشكل معين. وأيضا يسمى الدليل وبرهان القصد والحكمة، لأنه يوجد قصد في إيجاد هذه الممكنات، جاي تلاحظ هذه عبارة عن فروقات بين برهان النظم وبرهان الإمكان السابق اللي أخذناه. برهان الإمكان يثبت لي الفاعل ولا يثبت لي الغاية من الفعل. برهان النظم فيه قصد وحكمة، وهاي أستكشف القصد والحكمة منين؟ من الممكنات. قلنا هاي الطريق كل هذا بعدنا بيا طريق. إحنا بالطريق الأول إثبات وجود الله تبارك وتعالى من المعلول إلى العلة. تذكرون عندنا ثلاث طرق لإثبات، من العلة إلى المعلول، ممكن لو مو ممكن، مستحيل في حقه تبارك وتعالى. من المعلول إلى العلة جبنا دليل الحركة، جبنا برهان الإمكان، واليوم راح نجيب برهان النظم. فسمي ماذا؟ سمي ببرهان القصد والحكمة، باعتبار أن الفاعل له غاية وصمم هذا الكون بحكمة لو من دون حكمة، بقصد لو من دون قصد. ما دام صمم هذه الموجودات الممكنات لها قصد وصممت بحكمة فنسميه برهان القصد والحكمة. وأيضا من أسمائه هذا البرهان، وهذا الاسم من الأسماء عند المحدثين، عند المتأخرين من المحدثين اللي هم غير الإسلاميين غير المتكلمين، سموه التصميم الذكي. التصميم الذكي لما نشوف لك فرد جهاز معين مصمم بشكل مرتب جدا، هاي النقلات شو نسميها احنا؟ الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية من اللي صنع هاي الأجهزة الذكية؟ من اللي الإنسان. فالإنسان أذكى لو مو أذكى؟ إذن تصميمه أذكى من تصميم ماذا؟ هذا الجهاز. عليكم السلام ورحمة الله. فإذن هذا الكون كله شو نسميه؟ تصميم ذكي. فلا بد وأن يكون هناك مصمم لمن له. فهذه جملة من الأسماء يمكن أن نطلقها على هذا البرهان، وبينا أهميته قبل أن تأتوا، والممكن أنه ترجعون إلى الدروس إن شاء الله حتى تعرفون لماذا صرنا إلى بيان برهان النظم. قلنا لأنه أهم البراهين وأقوى البراهين وأسدها وأوسعها وأكثرها استخداما وأطولها عمرا، وبينا بعض الأمور الأخرى. بينا الأسماء يسمى ببرهان النظم، قلنا ليش يسمى، ويسمى برهان الإتقان، ويسمى برهان العلة الغاية، بينا ليش. يقدرون ترجعون إن شاء الله للتسجيل بالنسبة للأخوة المتأخرين. جيد، ما هي مميزات هذا البرهان؟ هذا البرهان له جملة من المميزات. ما هي المميزات؟ ممكن واقعا قدرنا نحصي فرد سبعة من المميزات لهذا البرهان حتى نميزه عن غيره من البراهين، وأيضا نبين مدى أهمية هذا البرهان ولماذا صرنا إليه، مع أنه لا العلامة ذكره ولا الشارح المقداد السيوري ذكره، لأن هم ذكروا هذا. جملة من المميزة أبينها بشكل سريع. الميزة الأولى أنه يقنع الجميع، وسيلة لإقناع الجميع، سواء كان ذلك الجميع من عامة الناس أم من علمائها، من مؤمنيها أم من كفارها، من المعتقدين بالكتاب بالكتب السماوية أو غير المعتقدين بذلك. فالكل يستطيع أن ينتفع من هذا البرهان باعتبار كونه سهل له القابلية أن يتحدث مع ضعفاء العقول وعوامها وعظماء العقول، يتكلم مع الجميع. هذه الخصوصية الأولى من خصوصية هذا البرهان، يتكلم مع العقول الضعيفة جدا سليش، ويتكلم مع العقول المتوسطة، ويتكلم مع العقول الراقية أيضا. هذا ممكن له هذه القابلية لأن الناس مختلفون في الإدراك ومختلفون في أسرار الخلق، فبالتالي باختلافهم هذا البرهان عنده قدرة أن يتحدث ويثبت وجود الله لجميع طبقات ومستويات الناس، والناس مختلفون، فيكون هذا البرهان أهم من يا برهان برهان الإمكان. برهان الإمكان من تحكي إلى آبائنا وأجدادنا الذين لا يجدون القراءة والكتابة يفهم من عنده شيء صعب عليه، واضح إن شاء الله صعب عليه، بينما هذا البرهان راح يكون سهل جدا عليه. واضح؟ هاي المقدمة الأولى أو الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، ليس فيه جفاف الاستدلال الفلسفي،
لأنه هذا البرهان فيه مقدمتين راح إن شاء الله نبينها، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وإحدى المقدمتين تجريبية، فما تحتاج إلى قضايا فلسفية وقضايا تعقيد، وإنما يكفي أن أتطلع إلى هذا العالم فقط، يكفي أن أنظر إلى الصحراء أو أنظر إلى الشجرة أو أنظر إلى الماء أو أنظر إلى الهواء، أنظر بأن هذا مصمم تصميم شنو ذكي، أو بأن هذا مصمم بتصميم منظم، أو أقول بأن هذا مصمم بتصميم وراءه قاصد وحكيم، ومنه أنتقل إلى إثبات ماذا بالمقدمة الثانية، وراح أفرق بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية شنو. هذه هي الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة إنه نام ومتجدد، مو جامد، مو له كيفية واحدة مقدمة أولى ومقدمة ثانية، لو أفهم المقدمة الأولى والثانية وأقتنع بهما ويتم البرهان أو لا أفهمه، لا لا لا، هذا نام ومتجدد. شلون نامي ومتجدد؟ لأنه يتكون من مقدمتين، واحدة من المقدمات هي تجريبية طبيعية، أقدر أنظر إلى الإنسان وأشوف هذا النظام الموجود من الإنسان لابد أن يكون له ماذا؟ منظم. واضح إن شاء الله؟ البعض لا ما يريد ينظر إلى الإنسان، ينظر إلى من؟ إلى النبات. البعض لا مولانا يريد ينظر إلى البعير، أهل الصحراء عندهم البعير عجوبة، وهو فعلا عجوبة مولانا فعلا، يعني من تجي إلى حق. أنا قرأت كتاب فقط فصل كامل قرابة 200 صفحة على خصوصيات البعير، هذا اللي إحنا واقعاً. على كل جيد، هذه هي الخصوصية الثالثة، إنه نام ومتجدد لأنه مبتنى على مقدمتين، على كبرى وصغرى، والكبرى وإن كانت ثابتة في محلها لكن الصغرى دائما تتجدد، أنت تيجي تطبقها على النبات، الآخر يطبقها على الحيوان، الثالث يطبقها على النجوم والكواكب، الرابع يطبق، وهكذا. فلذلك تجد بأن العلماء في كل الفنون يرون عظمة ووجود لكل فن منظم وصانع وله غاية في ذلك الصنع وله قصد وحكمة في صنعه. واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، يدعو الإنسان إلى سلوك الآيات الآفاقية والأنفسية، والقرآن يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي، فتقدر تنظر لنفسك وتقدر تنظر لمن؟ للآفاق، للخارج، والنظر إلى الخارج أيضا يثبت لك بهذا البرهان، هذا أيضا من خصوصياته. أنا حاول أمر بشكل سريع. الخصوصية الخامسة، يستطيع أخضاع الذين لا يعتقدون بما وراء الطبيعة، والناس على قسمين، بعض يقولون أكو أشياء مجردة، الملائكة مجردة، مو الله تبارك وتعالى مادي تجريبي يدخل للمختبر أقدر أحلله، لا الذات المقدسة مو مادة حتى أقدر أحللها. فلذلك راح يصير عندنا صنفين من العلماء، صنف يقول بالطبيعة ولا وجود للأمور المجردة، ولا يعتقد إلا بما هو مجرب وداخل للتجربة أو داخل للطبيعة أو مادي فقط هو الذي يعتقد به، أما الأمور المجردة لا يعتقد بها. والبعض الآخر مثلنا لا نعتقد بأمور خارج نطاق المادة وخارج نطاق التجربة، ومثالها الملائكة أو الله تبارك وتعالى. فهذا البرهان يمكن أن نستفيد منه من هذه الجهة، إقناع أمثال هؤلاء. شلون من راح نجي إن شاء الله لخصوصيات البرهان. أيضا الخصوصية السادسة، أنه يعتمد على قانون العلية والسببية، وقلنا هذا هو الطريق الثاني، وقلنا عندنا ثلاث طرق، أنا تكلمت ذكرتها في بداية المحاضرة والآنها معيدها، أقول عندنا ثلاثة طرق من العلة إلى المعلول، ممكن لو غير ممكن مستحيل إثبات وجود الله تبارك لأنه لا علة له، ومن المعلول إلى العلة هذا البرهان. فأيضا يمكن يعتمد كليا على قانون السببية، إذا ما تثبت قانون السببية وشروطه وضوابطه اللي ذكرناها سابقا، ذكرناها مو قانون العلية والسببية، ذكرنا جملة من أسبابه، فلا يمكن لك. إذن من خصوصيات هذا البرهان يشترك مع برهان الإمكان، أيضا كلاهما يعتمدان على قانون ماذا؟ العلية والسببية. يتوقف إثباتهما لوجود الله تبارك وتعالى على إثبات قانون العلية والسببية. سؤال؟
لا.
إذن هاي نقطة اشتراك بين برهان الإمكان وبرهان النظم، القصد والحكمة، التصميم الذكي، قلنا هاي الأسماء شو تعبر عنها. النقطة الأخيرة يثبت هاي مورد افتراق عن برهان الإمكان. برهان الإمكان كل ما يثبته لي هو العلة الفاعلية. أكو فاعل، أكو شيء موجود أوجد لي هذا من العدم إلى الوجود. أما يثبت لي علم هذا الموجد، يثبت لي خصوصياته، قادر غير قادر، مريد غير مريد، شر أو خير، ما يثبت لي شيء، بس يثبت لي فاعل، فاعل العلة الفاعلية. بينما هذا لا، يثبت لي العلة الفاعلية ويثبت لي كونه قاصد وحكيم وعالم، فراح يصير أوسع من برهان الإمكان. كون وياي راح يصير أوسع من برهان الإمكان. جيد جدا، هذه جملة من المميزات والخصوصيات التي يتمتع بها هذا البرهان. أساس هذا البرهان يعتمد على قضيتين مهمتين وسهلتين أيضا، يعني قلنا باعتبار أنه الكل. شنو ذني القضيتين؟ على ماذا يرتكز هذا البرهان؟ يرتكز برهان النظم على ركيزتين أساسيتين، وبهما يتشكل البرهان من صغرى وكبرى. النتيجة راح تكون إثبات وجود الله تبارك وتعالى. ما هي الصغرى؟ ما هي الكبرى؟ المقدمة الأولى، الركيزة الأولى، إن هناك نظام دقيق ومحسوب يحكم عالم الوجود. أكو نظام يحكم عالم الوجود كله، وهذا النظام نظام استقرائي. شلون يعني استقرائي؟ يعني من أجي أشوف بأن الشجرة هذه تنبت بهذه الكيفية، بعضها عالية مرتفعة وبعضها شبيهة. ليش هاي صارت عالية؟ ليش هاي صارت ناصفة؟ الثمر بعضها هذا لون وهذا لون آخر. الثمر بعضه كبير وبعضه شنو؟ صغير. هذا واحد يقول لي ما يقول له الله تبارك وتعالى مو عادل. قال لي ليش عادل؟ قال لي لو كان عادل ما جعل هاي الرقيوش كبرها وخلى شنو النبتة مالتها ضعيفونة بسرعة تنكسر، والنخلة شكبرها وضخمها وشقواتها خلى التمرة مالتها صغيرونة. يقول بهالأثناء طاحت على رأسه شنو تمرة رطب ما أذته، ما تأذي مو؟ قال له هذه عظمة الله، لو كانت رقية شاف اللي شط رأسك. فشون اللي واقعا هذه هي الصغرى باوع، الصغرى مبتنية على هذا، وقلنا متجددة، اللي أنا أقدر أقيسها أطبقها على النبات، أقدر أطبقها على الحيوان، أقدر أطبقها على الإنسان، أقدر أطبقها على السماء، على الأرض، على الكواكب، على النجوم، على الفيزياء، على الكيمياء، على عدد إلى الصباح، على الطب، على الفلسفة. واضح إن شاء الله؟ أكو نظام لو ماكو نظام؟ أكو دقة وحسابات لو ماكو؟ ما دام أكو لابد هاي هي الصغرى. واضح إن شاء الله؟ إذن الصغرى مبتنية على أن هناك نظام دقيق محسوب بحكمة وبقصد يحكم عالم الوجود، وهو دليل استقرائي تجريبي مرتبط بالعلوم الطبيعية. هاي المقدمة كلها مرتبطة بمن؟ بالعلوم الطبيعية. أما أنظر إلى النجوم والكواكب، أو أنظر إلى بدن الإنسان، أو أنظر إلى النبات، أو أنظر إلى الحيوان، وين ما تريد تطبق هذه الصغرى تجي على الحجر، على المدر، على السماء، على الهواء، على أي مكان، في كل مكان وأي أي أمر تجريبي استقرائي طبيعي ماكو مانع من عنده. هاي الصغرى. الكبرى لا، تختلف تماما. الكبرى فلسفية. الكبرى أينما هذا مفادها، أينما وجد نظام دقيق محسوب فمن غير الممكن أن يكون وليد الحوادث المتكررة أو المتصادفة أو الصدفة، لا بد أن يكون لها ماذا؟ موجد قاصد ومريد. واضح إن شاء الله؟ الصغرى البرهان مقدم واضح مو؟ هذه كواكب منظمة مرتبة، وكلما كان هناك تنظيم وترتيب وقصد لابد من وجود ماذا؟ منظم. لماذا لابد من وجود؟ لأنه لا يمكن أن تحدث ماذا؟ صدفة أبدا. ليش دائما كنا نتحدث صدفة نعتمد عليها قانون العلية والسببية؟ هاي المقدمة الكبرى مو مقدمة تجريبية ما أحطها بالمختبر. نعم الصغرى مالتها الصغرى أي. أما نفس القضية الكبرى لا، الكبرى هي عبارة عن قضية فلسفية مبتنية على قانون السببية والعلمية. واضح فان لو لا؟ فان واضح لو لا؟ النتيجة شنو؟ هذه الصغرى والكبرى. النتيجة راح تكون إذن هناك مبدأ علم قدرة عظمة عظيم مبدئ خالق موجود عظيم قادر وراء هذا النظام، وهذا هو وجود الله تبارك وتعالى. واضح فان لو لا؟ هذا هو النظام. إلى الآن بينا أركان النظام وبينا أيضا، لكن المهم في هذا النظام في هذا البرهان برهان النظم أنه يعتمد على من؟ على صغرى. الصغرى قلنا منين نجيبها؟ من الطبيعة، مو من الطبيعة، من التجربة. جيد جدا، لكن ما هو الرابط بين الصغرى والكبرى؟ هذا أمر هو مهم، راح إن شاء الله نشير إليه في الدرس القادم، لكن ما أريد أن أثبته الآن أو أن أشير إليه، وهو أمر جدا مهم. هل يوجد هناك، التفت، هذا مطلب هواي من الأخوان، هل يوجد هناك علاقة، ارتباط، موقف ثابت من العلم اتجاه وجود الله أو عدم وجود الله أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، العلم يثبت لي الإله أو لا؟ أو العلم ينفي وجود الإله؟ أو العلم لا ينفي ولا يثبت؟ لأن إحنا هذا البرهان مالتنا برهان النظم مرتبط بمن؟ بالعلوم التجريبية والعلوم الطبيعية، وهي صغرى البرهان، صغرى الدليل مالتنا، لأن الدليل مالتنا مكون من صغرى وكبرى. الصغرى شنو؟ أكو علوم تجريبية طبيعية، شو تقول؟ تقول أكو نظام. تجي الكبرى شو تقول؟ تقول ما دام أكو نظام لابد أكو إلى شنو؟ ما صار صدفة، لابد إلى شنو؟ منظم. المنظم منو؟ الله عز وجل. فهاي الصغرى مسلمة صحيح تجريبية، بس هاي الصغرى شنو علاقتها بأن الله موجود لما؟ هاي الصغرى العلوم بما هي علوم؟ غض النظر عن كونها صغرى، العلوم بما هي علوم؟ هل هي في صالح إثبات وجود الله عز وجل؟ لو لا، الصغرى ضد إثبات وجود الله. بعبارة ثالثة رابعة شتي تعبر عنها الآن مولانا، العلماء بسبب هذه العلوم يؤمنون بالله لو يكفرون بالله. يقول الأقوال في هذه المسألة ثلاث. القسم الأول أو القلم بعض من العلماء إيش قالوا؟ قالوا العلوم الطبيعية التجريبية في مسألة إثبات وجود الإله أو غير إثبات وجود الإله ما لها علاقة، حيادية. أنا اللي علي شيء أثبت لك، هذا نظام، الإنسان منظم، السماء منظم، الهواء منظم، الأرض منظمة، كل شيء له نظام. أما إلى منظم ما إلى منظم ما لي شغل، هاي مو يمي. أنا أجي أبحث، هذا جسد إنسان، جسد إنسان شبي قلب، القلب شنو بي؟ صمامات، بي شرايين، إذا سدت الشرايين شي يصير بي القلب؟ يوقف، يموت الإنسان. هاي بس هذا عارف. وجه العلم علمني شلون أعالج هذه الأمور. واضح إن شاء الله؟ فشي يقول القول الأول بأن العلم حيادي لا بشرط، يعني أنت تسأل عن العلم والعلوم، العلوم تثبت توجد وجود الله عز وجل أو تنفي وجود الله؟ يقول لك مو شغلي أنا، إثبات وجود الله أو نفي وجود الله شغلي لو مو شغلي؟ مو شغلي مولا، أنا شغل الفلاسفة، روح للفلاسفة. شو يقول لكم؟ أنا مالي علاقة. واضح إن شاء الله؟ وهذا قسم كبير من العلماء للأسف الشديد ما جاء يلتفتون إلى هاي النتيجة الثانية. مبرد يجي يدرس جسم الإنسان خلص وشوفه والسلام يا عبد الله، بينما لا يرى بأن هذا الجسم الإنسان فيه من العجائب والغرائب مما لا يمكن إدراكها بالعقل إلى يومنا هذا. كثير من الأشياء متوقف، مرض السكر سيعرفون شنو حاله؟ ليش يتوقف البنكرياس عن إفراز الأنسولين؟ ليش؟ بإشكال. ليش هذا الإشكال؟ ليش ما أقدر أعالجه؟ مثلا أكو كان نظام، هذا النظام صار بيه خلل، مدام صار بيه خلل كل همه شلون أصلح الخلل، لكن من الذي نظم هذا؟ قول مو يمي، هذا مو شغل ولا علاقة حيال. هذا القسم الأول. القسم الثاني قالوا لا، العلم ينفي وجود الإله، هذا ما قاله ستيفن هوكينغ وأمثاله، وأمثاله من الملحدين يقولون العلم ينفي أن وجود الله، مو يثبت أن وجود الله، وليس حياديا العلم ينفي وجود الله عز وجل. طب شلون ينفي وجود الله عز وجل؟ يقول لأن احنا جاي نرى هذه أسباب ومسببات، العالم منه اللي سوى الانفجار الكبير، ومنه اللي ينفي العالم الثقوب السوداء، خلاص العلم وصلنا إلى النتيجة العلة، وما دام وصلنا إلى العلة بعد نحتاج الله لما نحتاجه. فالعلم أعطانا نورا وضياء لاكتشاف أسرار الكون، وهذه الكون عبارة عن سلسلة من العلل مترتبة بعضها على البعض الآخر، ولا شأن ولا وجود لله عز وجل. مو تقولون الله يعلم ما في الأرحام؟ عندي سونار يطلق، هذا يقول لي ولد أو لا أكثر منه، قبل السونار أجيب مولانا ذاك بيضة من المرأة وحيم من الرجل، شو تريد أسويه لك؟ ولد، ابنية، ابنية ولد، اثنينهم بنات، تريد أربعة خمس، قد تريد أسوي لك؟ إذن الله موجود لما موجود؟ استغفر الله ربي. هؤلاء هذا القسم الثاني. القسم الثالث مولانا من العلماء إيش قالوا؟ لا، وهو الأعم الأكثر، قالوا لا لا، العلم في صالح وجود الله مو محايد. يقول روحوا للفلسفة ولا ينفي وجود الله، يقول لا، احنا كلما نظرنا الى هذه العلوم على مستوى الطبيعة، على مستوى الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الفلك، النجوم، الكواكب، الطب، الانسان، النبات، الحيوان، نجد عجائب، ومن المستحيل ان تكون هذه العجائب وجدت صدفة. فرد انظم، يعني هذا عقل الذبابة فقط، الذبابة شكبرها، البعوضة شكبرها، هذا عقلها شنو؟ شرفت لكم أنا هاي مع قضية الحبل السري، مو بالإنسان مولود في بطن أمه، الإنسان يقولون إذا صار في بطن أمه اللي ربطه بينه وبين الأم شنو؟ الحبل السري. هذا الحبل السري بشكل سريع جدا، لكن الوقت أدركنا، أنا فقط أشير حتى نبين هاي الأهمية. يقولون اللي يربط بين الإنسان الطفل في بطن أمه في الرحم وبين الأم حبل يسمونه الحبل السري. هذا الحبل السري ينقل المواد الغذائية والدماء وكلها منين؟ من الأم إلى الطفل، ومن الطفل إلى من؟ إلى الأم. لكن العجيب في هذا الحبل السري أكو غشاء بالنص، الحبل كلش دقيق هذا المستوى، أكو بيه غشاء بالنص، هذا الغشاء يفصل دم الطفل عن دم الأم، لأنه إذا اختلط دم الأم ودم الطفل يموت الطفل وتموت الأم، فهذا غشاء رقيق جدا يفصل دم الأم عن من؟ عن دم الطفل. هذا الغشاء يسمونه الغشاء العاقل. شو يسوي هذا الغشاء؟ هذا دم الأم يأتي ويدخل بالحبل السري وما يدخل للطفل، لا، يرجع وين؟ للأم. فشكوا مواد غذائية يحتاجها الطفل يجيبها دم الأم، يجي هذا الغشاء بالنص يمتص المواد الغذائية اللي يحتاجها الطفل، وبالنسب الدقيقة تماما بالدقة يمتصها. إيش قد يحتاج الطفل كالسيوم؟ جد يحتاج الطفل حديد؟ قد يحتاج الطفل سكريات؟ نسبة سكريات 3%، كالسيوم 7%، ما أدري شيني 10%، يمتص بهذه المقادير تماما. وين يحولها؟ يحولها لدم الطفل، يروح يشتغل بالقلب، القلب يضخ الدم يوزع لكل أنحاء الجسم، يتغذى الإنسان. بعد شي يسوي النوم؟ شكوا فضلات، لأن الإنسان بعد ماكو هاي الفضلات شلون تخرج البول الغات الغير، شكوا فضلات ينقلها الدم، وين يجيبها؟ يجيبها للحبل السري. الحبل السري هذا الغشاء يمتص فقط الفضلات، وين يوديها؟ الدم الأم. الدم الأم ينقلها عن طريق من؟ هذا الغشاء. وين عرف هذا غذاء؟ وين عرف هذا شنو؟ فضلات. هذا الغشاء وين عرف النسب اللي يحتاجها الطفل؟ بعد الأعلى والأعظم من هكذا، يقول إذا الطفل صار عنده ضعف معين، صار عنده نقص مثلا في السكريات، نقص في السكريات، شو يسوي هذا الغشاء؟ ينطي إعاز الدم الأم. الإعاز وين يروح؟ للدماغ. ينطيها إشارة، يقولها ترى الطفل شنو محتاج؟ سكريات. الأم ما تعرف هذا الإشارة، فش يسوي الأم؟ تظل تبدي تشتهي أمور فيها مواد غذائية، فيها شنو؟ سكريات حتى يغذي الطفل. احنا شو نسميها؟ تتوحم، هاي تسمية ثانية مو؟ ينطي عازي خليها تشتهي بعض الأطعمة اللي فيها هاي المواد اللي صار بيها نقص للطفل، فتشتهيها تروح تاكلها هي، راح يوصل بالدم تمتص، يمتص هاي المادة اللي يريدها هذا الغشاء، وبمجرد أن يموت الإنسان انقصه وانذب. منو اللي سواها؟ فإذا العلم في صالح وجود الإله طبعا. وكلما تقدم العلم كلما كبرت فكرة وجود إله ومنظم ومصمم علما لهذا الكون بأكمله. ويمكن وطبعا ها ويثبت لنا أن يكون هذا المصمم وهو أن يكون عالما وقادرا وخالقا وسميع وهكذا، كل الخصوصيات يثبتها أن من هو العلم. وإذا تريد تبحث في هيك مجال أكو كتاب يمكن لك تراجع اسمه الله والفيزياء الحديثة. الله والفيزياء الحديثة، هذا الكتاب ألفه ثلاثة أشخاص. الأول مايكل بي، ومايكل بي هذا الرجل دكتوراه في الفيزياء الحيوية، أستاذ في العلوم البيولوجية. المؤلف الثاني ويليام ديمسكي، ويليام ديمسكي دكتوراه في الرياضيات وماجستير في اللاهوت. المؤلف الثالث ستيفن ماير، ستيفن ماير أيضا دكتوراه في التاريخ والفلسفة. هذول كلهم اجتمعوا ثلاثتهم ألفوا لنا كتاب اسمه الله والفيزياء الحديثة، يجيب لك كل هذه التفاصيل ويثبت لك بشكل دقيق وعظيم وكبير أن العلم في صالح إثبات وجود الله تبارك وتعالى، لا 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 في نفي الإله، ولا هو محايد من هذه الجهة. هذا كله، بقي عندنا جملة من التفاصيل حول هذا البرهان، صياغته إلى صياغتين راح نذكر إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.